تالي حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب تحريم الدماء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله. قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، وأخبرني علي بن محمد بن علي قال: حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارف عن أبيه قال: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن ناء السلطان عني قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال: أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار.
فدل هذا على أن الإنسان إذا اعتدي على ماله فإنه يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل. فهذا الرجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، الرجل يتيم فيريد مالي. ما قال صلى الله عليه وسلم: اقتله، وإنما قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن السلطان حتى عني. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. وفي الحديث الآخر قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي قال: فانشد بالله، يعني ناشدهم بالله. فدل هذا على أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. وهذا يخرج عن قاعدة أو يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فإن دم المسلم عليك حرام، لكن إن فعل سببا يسفك به دمه فإنه هو الذي أهدر دمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ذكر النفس بالنفس، والزاني المحصن، والمفارق لدينه، المفارق للجماعة، التارك لدينه. فليس المسلم معصوما بإطلاق، وإنما يعصم المسلم ما عصم دمه. فإن تسبب في إهدار دمه فهو الذي تسبب في ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يسلم ماله لآخر، فإن قتل دون ماله فإنه شهيد، وإن قتل فلا شيء عليه، وإن قتل فلا شيء عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا. وسواء كان الصائل إنسان أو كان بهيمة أو أي شيء، فلو صالت عليك بهيمة ولا يمكن دفعها إلا بالقتل فإنها تقتل ولا شيء عليك إذا صال. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم دل هنا على جواز هذا الأمر، ولكن مع مراعاة أن يكون الدفع بالأسهل فالأسهل، ولا يكون الدفع من أول مرة بالقتل فإن هذا تعدل، وإنما يكون بالأسهل على حسب بقى الأسهل. هذا على حسب، تستعين بجيرانك، ذكر بالله، تستعين بالسلطان، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. المهم أنك لا تلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة وعند الحاجة.
قال رحمه الله: باب من قتل دون ماله. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وقال: أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال أنبأنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. وقال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا خطأ، والصواب حديث سعير بن الخمس. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة ولفظ لإسحاق قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبده قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد. وقال: أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤمل خطأ، والصواب حديث عبد الرحمن. قال رحمه الله: باب من قاتل دون أهله. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فقتل، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. قال رحمه الله: باب من قاتل دون دينه. قال: أخبرنا محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني
ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. قال رحمه الله باب من قاتل دون مظلمته. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبصر عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
نعم، ففي كل هذه الأبواب من قاتل دون ماله، من قاتل دون أهله، من قاتل دون دينه، من قاتل دون مظلمته، كل هذا فيه بيان أن الإنسان يجوز له دفع الصائل عليه الأسهل بالأسهل فالأسهل. فإن جاء رجل يريد مالك فلا تعصي مالك، فإن قاتلك فقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، فإن قتلته فلا شيء عليه كما قال صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في المال أو الأهل أو المظلمة أو الدين أو غير ذلك من هذه الأشياء، فإنك تدفع من يريد الاعتداء عليك في هذا كله، وهذا حق خول الشارع لك به، وهذا خارج عن الأصل، وهو أنه لا يجوز قتل المسلم كما قلنا. وهذا كله فيما إذا كان المعتدي عليك أو الصائل كان شخصا مثلك، أما إذا كان الذي يريد مالك هو السلطان فإن الحكم يختلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوب شياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، فاسمع وأطع. وفي وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة قال له في شأن السلطان لما قال لعلي لا ألقاك بعد هذا ثم أوصاه بوصايا ومنها وإن ضربك فاصبر وإن أهانك فاصبر وإن أراد شيئا من دينك فقل دمي دون دين. فبين له رحمه الله رضي الله عنه أنه يصبر إن ضرب ويصبر إن أهين من السلطان نظرا للمضرة الأكبر من هذا، فإن الإنسان يتحمل المضرة الخاصة في سبيل ألا تقع المضرة العامة. وهذا هو قول أهل العلم أن الإنسان يفرق بين السلطان وبين غيره ولا يكون الأمر واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا هنا هو الذي قال هناك، فإذا قتل السلطان حصلت مضرة كبيرة وحصل شر كبير، ولهذا فرق بين الصائل إذا كان شخصا عاديا وبين الصائل أو بين المريد لأخذ مالك إذا كان السلطان. وما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ فإنه يخطئ الذي يقول بأنه يدفع السلاطين إذا ظلم السلطان فإنه يؤخذ منه المظلمة قهرا ويجبر على ذلك ويقاتل على ذلك وغير ذلك، مستدلا بهذا الحديث. هذا لا يجمع بين الأحاديث ولا يعرف ما دل هذا الحديث ولا ما دل هذا الحديث، ولا بد أن يفرق بين هذا وذاك. وعليه فإن الصحابة لم يقاتلوا الحجاج رضي الله عنه رغم رغم وجود المظالم بكثرة وغيره من أئمة الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعد أثارة، يعني استئثارا بالأمر دونكم وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فلم يقل صلى الله عليه وسلم نازعوهم عند الأثرة، قاتلوهم إذا استأثروا بأمر دونكم وأخذوا الأموال وتركوكم وأخذوا متاع الدنيا دونكم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فدل هذا على أن السلطان غير الإنسان العادي الذي يريد مالك أو يريد شيئا منك، فالسلطان يختلف في هذا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. إذا قصد مالك سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يجوز قتله إذا لم يندفع بالأسهل فالأسهل. وهذا هو قول الجماهير، وهذا قول لجماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، يعني إذا أراد ثوبي إذا أراد طعامي هذا شيء بسيط، يعني واحد يريد ثيابي فيكون الثياب هذا شيئا قليلا، يعني ما يقتل الواحد من أجله، فلعله إن صبر على ذلك كان أفضل. هذا هو قول بعض أصحاب مالك. أما قول الجماهير لم يفرق بين قليل ولا كثير في ذلك، قال النووي: وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، والصواب ما قاله الجماهير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين القليل وبين الإيه وبين الكثير، بل أذن صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل يريد مالي أذن له في دفعه ولو بالقتل. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. أما المدافع عن الحريم فواجبة بلا خلاف. وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. يعني لو أن الإنسان اعتدي على حريمه هذا لا بد أن يدفع بلا خلاف، لا بد أن يدفع بلا خلاف. وعن النفس فيه خلاف، أن تصبر أو أن تدفع فيه خلاف. ولما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أن تدفع الصائل هذا على باب الجواز، يعني إن فعلت ذلك وقتلت فهذا جائز، ليس في أنه يجب عليك أن تدفع عن مالك، بل هذا فيه جواز أن تدفع عن مالك ولو بالقتل. لكن لو واحد قال لك أنا لن أقتله ولو يعني أخذ مالي وصبر على ذلك هذا له، هذا له. قال: وأما المدافعة عن المال فجائزة غير واجبة والله أعلم. هذا ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. الشهادة هنا التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأبواب إنما هي شهادة في الآخرة باعتبار أجر الشهداء في الآخرة، باعتبار ثواب الشهداء. أما أحكام الدنيا فإنه ليس الشهيد الدنيا، بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه، لا أنه يترك الصلاة عليه ويترك تغسيله، لا، وإنما يصلى ويغسل. وأما معنى الشهيد أي شهيد الآخرة، كما سبق وبينا أن الشهداء على أقسام: منهم شهيد الدنيا والآخرة، ومنهم شهيد الدنيا دون آخرة، ومنهم شهيد آخرة دون دنيا. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأبواب أذن في دفع الصائل في هذه الأبواب. نعم.
قال رحمه الله: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه غدر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفعه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير رضي الله عنه قال من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عينيه وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. فقال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين كث اللحية محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. قال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال أخبرنا محمد بن معلم البصري الحراني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعطي من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة. رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور.
نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن فأحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم ومع ذلك ما يرضيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج ما يرضيهم أحد إلا من كان على طريقتهم ممن يضع السيف في الأمة وإلا فلا يرضون عن سلطان. ومتى رضوا عن سلطان وهم لم يرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. سبحان الله، ومن علمك التقوى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنني؟ وقالت الرواية الأخرى: يا محمد ما عدلت في القسم. فإذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف من بعده؟ وعلي يزول عجبك بقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنهما، فإن هؤلاء لا يبالون بأحد، وهذا نفس إذا وجد فلا يردعه أحد. هذا النفس إذا وجد في الأمة، نفس التعدي على السلطان والاعتراض على السلطان ومتابعة وملاحقة السلطان الظالم، هذا إذا فتح فلا يمكن سده أبدا. وعليه، فمن قام على السلطان من أجل دنيا فإن الدنيا لا يمكن أن يرضي السلطان بها أحد، مستحيل، هذا مستحيل. حتى لو زادت رواتب، حتى لو زادت بعض الأشياء وعدلت بعض الأشياء، لا يمكن يرضى الناس أبدا أبدا، طالما أن الأمر أمر دنيا. مهما أعطاك السلطان فإنه لا يمكن أن ترضى، لأن من هو خير من أي سلطان يأتي؟ ما أرضى الناس. ولما قاتلهم، ولما قاتل الناس من أجل الدنيا ما وضع السيف. وهذه فائدة يا أخواني، إذا قتل السلطان من أجل الدنيا فلن يوضع السيف أبدا، لأن الدنيا لا يمكن السلطان للسلطان أن يرضي أحدا فيها ولو كانت قمة العدل. فكيف وأكثر السلاطين على الظلم والجور؟ لو جاء السلطان العادل، لو جئت أنت تتولى هذا الأمر كما يتولى كثير من الصالحين أمورا خيرية في المساجد أو في بيوت المال، فمن ذا الذي رضي عنه وهو في مسجد صالح يحفظ القرآن، ورجل قد يكون من أهل الديانة والعلم في مشروع خيري يطعم هذا مجانا، يعطي هذا مجانا يأكل، وهذا مجانا يلبس، ومع ذلك في النهاية الناس تقول هذا يسرق المال. ما رأينا سعة لهذا الرجل إلا يوم أن أمسك بميزانية المسجد ولا ميزانية بيت المال. منين جاء المال هذا؟ منين لبس هذه الثياب؟ منين بنى بيته؟ منين علم أولاده في كليات الطب وكذا؟ يا عم الله حليم ستير بس لا تتكلم. هذا في الرجل الصالح قارئ القرآن الذي يتولى مشروعا خيريا، فكيف إذا تولى بلدا من بلدان المسلمين؟ هذا مستحيل. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج الأوائل الذين كان الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم، فكيف بالخوارج الذين لا يصلون، لا يصلون أصلا، خوارج الذين لا يصلون بل يرقصون ويطبلون ويزمرون ويلحدون، فكيف بهؤلاء؟ إذا كان الخوارج الذين كانوا يصلون ويقرؤون القرآن ما رضوا عن رسول الله، يبقى الخوارج الذين لا يصلون يرضون عن أئمة الظلم والجور؟ ما يرضى أو ما يصبر على السلطان إلا أمثال أنس بن مالك رضي الله عنه وأمثال أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان، هذا الذي يمكن أن يرضى، وإلا فالمظالم لا تنتهي. معلوم بعد السلاطين عن كثير من أمور الديانة، فما يصبر على السلطان إلا إنسان انغمس في السنة غمسا، انغمس غمسا في السنة. أما من لم ينغمس في السنة واكتفى فقط بالمعلومات البدائية أو كذا، فإن هذا تراه على رأس الذين يخرجون على السلاطين ويتأول لذلك، كما نرى في كثير من الأحيان، فإن الذي يقود المظاهرات وغير ذلك ترى أكثرهم أصحاب لحى. فما يصبر على جور السلطان إلا إنسان انغمس في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمر هؤلاء وأنهم يخرجون على السلاطين، ومتى ما وضعوا السيف في الأمة فإنهم يقاتلون، لأن من شهر سيفه فدمه هدر. قال صلى الله عليه وسلم: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. كيف يكون دمه هدرا وهو قد شهر السلاح ثم وضعه؟ ما معنى ثم وضعه؟ وضع في الناس قتلا يعني، يقصد مش وضع يعني ترك شهر ثم ترك، لا، شهر وضع يعني رفع سيفه ثم وضعه في الأمة يقتل بمن يشاء. فمن شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، الذي يخيف الناس والذي يقاتل الناس ويعتدي عليهم، كالبلطجية هؤلاء الذين يعتدون على الناس وخطاء الطريق، فهؤلاء دمهم هدر، دمهم هدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام، حتى ولو كانوا يصلون، حتى ولو كانوا يصومون. ولهذا من العجيب من متين فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما اختلفوا في قتال الخوارج. لما جاء قتال الخوارج خرجوا فقاتلوا، وحمد لعلي رضي الله عنه قتاله للخوارج، حمد ذلك ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي حصلت فيها القتال بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، فهذه بين الموحدين، بين الصحابة، بين المؤمنين، فلهذا اعتزلها أكثرهم، وكان فيها القتال لبغاة تأولوا. أما قتال الخوارج فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ودل وندب إليه وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي نفسه يقاتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مثل هذا وغيره، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه فيصد كثير من الناس عن الإسلام، أو يخرج كثير من الناس إلى الإسلام. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقاتل الخوارج. فقال صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، يعني وضعه فين؟ وضعه في المسلمين فدمه هدر. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا، وليس معناه أن ليس منا يعني كافر، كما استدل بهذا الحديث وأمثال الخوارج في تكفير أصحاب المعاصي وحمل أمر على ظاهره. ولكن السلف لهم في ذلك مسلكان: مسلك من ترك تأويل هذه النصوص وآثر أن يبقيها على ما هي عليه على ظاهرها من باب الردع لا من باب التكفير بالمعاصي، يعني الذين رأوا أن الأمر يبقى وتروى هذه الأحاديث ولا تفسر حتى يبقى الردع بهذه الأحاديث في الأمة، مثلا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، من غشنا فليس منا، وهكذا، من حمل علينا السلاح فليس منا، فيكون الترك هذا من باب الردع، ردع للناس، لا من باب التكفير أو احتمال الأمر للتكفير، لا، ولكن تروى هذه الآثار والأحاديث ثم تترك حتى تبقى في الناس من باب الايه؟ من باب الردع. لبعض الناس: إن قلت لو ليس منا يعني ليس على طريقتنا ودينا، وإلا فهو مسلم أو كذا، فقد يتجرأ على القتل. وأما الجماهير فقد تأولوا هذا الحديث، ويمكن أن يقال يراعى الحال والمقام، يعني أنت عند سفاكين للدماء تقول: ليس منا يعني ليس على طريقتنا وكذا، وإلا فليس بكافر، والقاتل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن شاء وإن شاء، وهذا يجرئ الناس، يجرئ الناس. فإن كنت عند من يسفك الدماء فلا تؤول. وإن كنت عند قوم من الخوارج كفرون بالمعاصي ورويت هذه الأحاديث فركز على هذا، قل ليس منا يعني على طريقتنا، ولا يكفر الإنسان بالمعصية ثم تذكر النصوص، يعني إذن يراعى الحال. ولهذا ورد أن الحسن رضي الله رحمه الله أنكر على أنس بن مالك تحديثه للحجاج بحديث العرنيين لما سمر عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمر عيونهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، فقال الحسن لأنس أنت بتحدث الحجاج بهذا الحديث؟ يعني هو الحجاج ناقص، حجاج وضع السيف في الأمة. فأنكر الحسن على أنس بن مالك رضي الله عنه تحديثه الحجاج بهذا. فيراعي الإنسان مثل هذا الأمر، مثل ما تكون عند قوم يغلب عليهم الوعيد فتحدثهم بنصوص الوعد، أو يغلب عليهم نصوص الوعد فتحدثهم بنصوص الوعيد، يعني فالإنسان يراعي الأمر. يعني ما يأتيك واحد متلطخ بدم المسلم وعنده جرأة على الدماء تقول له من قتل دون ماله دون أرضه دون كذا فهو شهيد، يطلع الفلاح يروي في الغيث، يجي واحد يشتبك معاه عشان ياخذ المية عنده ولا هذا ياخذ المية، يقول لك اه هذا عندنا حديث ان هو من قتل دون كذا فيقتل الناس. لا، مثل هذا هون عنده او حطم عنده تلك النفس الشريرة التي تقبل على إراقة دماء المسلمين، يعني وراعى في ذلك الحال والمقام. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من شهر سيفه ثم وضعه في الناس دمه هدر. ولهذا كان النبي يكره يا أخوان مسألة يعني وضع السيف في الأمة، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا والتهاون، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان يمشي في الأسواق يمشي في المسجد ولا يضع سيفه في غمده، يعني يطرق الإنسان سيفه هكذا دون أن يضعه في جرابه حتى لا يؤذي المسلمين. فكيف بالذي يشهر سيفه في الأمة؟ ولهذا التجرؤ على الدماء أمره عظيم، وينبغي للإنسان أن يكون متجرئا على دماء المسلمين ولا يقبل عليها أبدا بسهولة، ولا يكون إلا بنص قطعي، وإلا فأصعب شيء وأعظم فتنة وضع السيف في المسلمين. تخيل أنك لا تأمن على نفسك ولا على أهلك، تخيل لو أنك مهدد تخرج من بيتك كيف تصلي وكيف تنعم بالأمن؟ أنت مهدد بالقتل مني وأنا مهدد بالقتل منك، شيء يا إخوان صعب. وضع السيف هذا شيء صعب جدا في الأمة. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، سد المنيع، إلا رجل تجرأ ووضع سيفه في الأمة وشهره فإنه حينئذ دمه هدر. ودمه هدر في من شهر سيفه أو كذا، ومن وضع سيفه في الأمة دمه هدر، أي لا دية له، فإنه الذي أهدر دم نفسه. لكن في دفعه كما قلنا إذا كان يريدك أنت فأنت تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن كان يمكن دفعه بالاستعانة بالسلطان استعنت بالسلطان، كما قال صلى الله عليه وسلم استعن بالسلطان حتى تدفعه، لأن لا شك أن السلطان إذا دفعه قلت المسألة. ولهذا لو أنت دفعت هذا الرجل بنفسك قد يتعصب له أقرباؤه ويحاول الانتقام منك وهكذا دوليك، لكن لو دفع السلطان خلاص تكون القضية مع السلطان. هذا في من يتعدى عليك أنت. أما في من يتعدى على المسلمين أو يؤذي المسلمين فإن أمره يرفع للسلطان ولا تدفعه أنت لما ترتب على ذلك من مضرة، فالذي يدفعه هو السلطان. إنسان فعل ما يستوجب إراقة دمه فإن الذي يدفعه هو السلطان، يوقع الأمر إلى السلطان إلى الحاكم، أما أنت فلا، أما أنت فتدفع عن نفسك من قصدك أنت، تدفع عن نفسك من قصدك. واحد اعتدى عليك بخنجر يريد مالك وأنت تستطيع دفعه أو كذا، فتنتظر السلطان لأنه لا يمكن أن تتصل عليه في هذا الوقت، فالوقت ضيق ولا يمكن أن تتصل عليه. نعم، هذا يرفع أمره إلى السلطان، لأن يعني السلطان هو الذي يأتي منه بهذا، إذا صرخ مالك ومضى فيرفع أمره إلى السلطان، يرفع أمره إلى السلطان، والسلطان هو الذي يأتي به ويتولى دفعه عنك. نعم، أيضا هذا في من يرفع سيفه أو يشر سيفه بغير حق، كل هذا. أما من شار سيفه بحق فليس ده مهدرا، زي قتال البغاة، فلو بغى طائفة على المسلمين وأنت قتلت هذه الفئة الباغية وهم مسلمون فقتالك مشروع لأن الله عز وجل أذن لك، فقاتل التي تبغي حدد فيها إلى أمر الله. نعم، فتنة العامة، فتنة العامة لتقع في المسلمين ولا يدرى الحق من الباطل، أو يكون قتال دنيا، قتال دنيا، ناس يتعاركون على دنيا وكذا، فكون عبد الله المقتول وتكون عبد الله القاتل. أما من اعتدى عليك في بيتك فلا يدخل في هذا الأمر، لا يدخل في هذا الأمر، إنما التاني في قتال فتنة حيث يشتبه الإيه؟ يشتبه الأمر. نعم، وعليه يعني لا يقيم شرع الله إقامة، عدم إقامة كفرية يعني كافر، كافر اطلع، اطلع عليه لو كافر، إذا كان عندك القدرة وكان لا ترجى مفسدة أكبر. إنما عدم إقامة شرع الله، كلنا قد لا تقيم أنت في بيتك شرع الله، والتاجر لا يقيم شرع الله، والحاكم لا يقيم شرع الله بالمعاصي. وعدم إقامة شرع الله تتناول عدم إقامة شرع الله بالمعاصي، وعدم إقامة شرع الله بالكفر، كل هذا يتناول. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. فين شرع الله ليهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي؟ ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك. إذن على حسب عدم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، عدم تطبيق شرع الله عز وجل، إما يقتضي الكفر وإما يقتضي الظلم والفسق. إن اقتضى الكفر فلا هو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن بشرط أن يكون هناك قدرة بعد تحقق هذه الشروط كلها. الكفر ليس الفسق ولا المعاصي، البواح الظاهر الذي عندك فيه من الله برهان، النص القاطع، كل هذا مع القدرة على ذلك وعدم وجود مفسدة أعظم. وإلا حتى لو عليك الكافر وأنت لا تقدر على إزاحته إلا بسفك دماء وبكذا، ويقع المسلمون في مضرة أكبر، فإنه لا يجوز لك، كما هو حاصل الآن مثلا في حاكم سوريا أو حاكم ليبيا أو كذا. فإن كثير من أهل العلم كفروا هؤلاء لما يعتقدون من مناهج كفرية، ولكن حيث لا قدرة على إزاحته، وحيث المفسدة الأعظم، لأن لا سيما وأن الذي يرجى أن يكون حاكما بعد هؤلاء ما يفرق كثيرا عن هؤلاء، فيكون هذا الأمر محرما لا يجوز، بل يصبر كما صبر صلى الله عليه وسلم على الكفار حتى مكن الله عز وجل له. نعم، فمسألة إنه الحاكم هذا يطبق أو الحاكم هذا لا يطبق، هذا على حسب الكفر والظلم والفسق. وإلا فالحاكم يقول: نحن نرجع إلى الشريعة، والشريعة هي مصدر الحكم عندنا، وإن ترك التحاكم إلى الشريعة في كثير من الأشياء. فالحكم كأي واجب من الواجبات، كأي مأمور من المأمورات، إما أن يكون تركه كفرا وإما أن يكون تركه معصية، فعلى حسب.
قال رحمه الله: باب قتال المسلم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. فقال له أبان: يا أبا إسحاق، أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال: بل سمعته من الأسود وهبيرة. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: سمعت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ قال: أتتهم سليمان؟ قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: أخبرنا محمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن عبد الله قال: قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق.
هذا يبين خطر قتل المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكفر، ولا شك أن المعاصي التي يرد وصفها بالكفر أعظم من المعاصي التي لم يرد الوصف فيها بالكفر، وهذا الكفر هو كفر دون كفر، خلافا للخوارج الذين ذهبوا خلاف ذلك وزعموا أن هذه النصوص تخرج عصاة الموحدين من الإسلام، فمن فعل ذلك خرج من ملة الإسلام إلى الكفر، وعند المعتزلة خرجوا من الإسلام ولم يدخلوا الكفر، بل هم في منزلة بين المنزلتين، هذا في أحكام الدنيا، حتى إذا كانت الآخرة خلد أصحاب المعاصي عند الجميع في النار، أي عند الخوارج والمعتزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هنا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والذي قال أيضا في حديث جرير: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذه الأحاديث كلها قاعدتها عند أهل السنة والجماعة هي قاعدة المعاصي المعروفة، تلك القاعدة الذهبية التي لا يستثنى منها معصية طالما أنه لم يرد الكفر الصريح فيه، ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهي نفسها تماما سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نفسها تماما لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فكل هذه النصوص قاعدتها واحدة، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة. إنما القول بالكفر هذا بإطلاق في مسألة ومن لم يحكم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، القول بالكفر بإطلاق هو قول الخوارج، هو قول الخوارج، قول الخوارج. فهؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله، الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ففيهم القاعدة الموجودة في المعاصي كلها، لا يحكم بغير ما أنزل الله، ماذا يكون؟ يكون كافرا كفرا أكبر ولا كفر دون كفر؟ على التفصيل، إن حكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله، مكذبا حكم الله، مستحلا بحكم الله، مساويا، مفضلا، مبدلا نسبة درجة الشريعة، فهو الكفر أكبر وإلا فهو الأصغر. فلا يقول أنك واحد يأتيك يقول لهذا السلطان لا يحكم بما أنزل الله، فكيف يكون سلطانا شرعيا؟ مثل ما يقال لك هذا رجل قتل مسلما، كيف يكون مسلما والنبي يقول ترجع بعد كفار؟ هو نفسه تماما، كما قال الآجوري رحمه الله تعالى: ومما تعلق به الحرورية من المتشابه من القرآن أنهم قرأوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا بكفر هؤلاء. انتبهوا يا أخواني، المسألة مش سهلة، يعني مسألة مش سهلة. تخيل أنني أحدثكم الآن بحديث وأقر عندكم مسألة إنه القاتل كافر لقول صلى الله عليه وسلم أن ترجعوا بعد الكفار أن يضرب بعضكم رقاب بعض، ماذا أنتم قائلون لي؟ قائلون للشيخ هذا على منهج الخوارج في هذه المسألة. أما إذا جاءت الحكم، الناس يقولون، طالب العلم يقولون الشيخ على معتقد فاسد، حينما نقرر منجر السنة ونقول أن هذه المسألة كسائر المعاصي، يقولون الشيخ على معتقد فاسد، ليس لأنه يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، لا، لأنه لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إلا على الوجه الذي ورد في كفر جميع أصحاب المعاصي إذا فعل المعصية مستحلا، إذا فعل المعصية مكذبا بالنص الشرعي جاحدا له. وهكذا انظر يا أخي، شوف لو أنا حدثتك في القتل الآن بأنه كافر، ماذا تقول في كفر أكبر؟ سنقول الشيخ على عقيدة، عقيدة الخوارج، عقيدة فاسدة يكفر بالمعصية. طب ولو حدثتك أن الحاكم غير ما أنزل الله هذا ليس بكافر إلا إذا وإذا وإذا، قلت الشيخ على عقيدة فاسدة، لأنه لا يكفر الحاكم غير ما أنزل الله. يعني نفس ما انتقدتني به أولا وقد أذعنت لك وقلت لك سمعا وطاعة فأنا تائب من هذا، عدت أيضا تحكمت علي بفساد منهجي في الثاني، لأن الناس لا يحتملون هذا الكلام، ما يقبلون أن يكون الحكم غير منزل الله مثل القتل. صعب، ما أدري ليه صعب يا محمد، ليه صعب؟ اشمعنى؟ ما أدري ليه الأنفاق الأوداش تنتفخ والأعين تحمر إلى جنه الأنفاق. فإن قال غيره، طيب أليس قتل المسلم أيضا يستوجب الغيرة؟ أليس شهر السلاح على المسلمين يستوجب الغيرة؟ أليس انتهاك المحارم في الزنا وكذا يستوجب الغيرة؟ أليس أكل الربا واضطرار الناس إلى هذا يستوجب الغيرة؟ أليس الاعتداء على حقوق المسلمين مني ومنك يستوجب الغيرة؟ كل هذا يستوجب الغيرة. فلماذا أدت غيرتك هنا إلى هذا الحكم وهناك لم تؤدي إلى هذا الحكم؟ فأما الحد الذي فيه التألم للحكم غير ما أنزل الله، بل إجرام أن تنحى شريعة الله اللي يحكم بما أنزل الله، إجرام، هذه مسألة. أما مسألة التكفير وعدم، هذه مسألة أخرى، ووضع السيف في الأمة بناء على عدم ضبط هذه المسألة، وضع السيف من مظاهرات، من قتل، من خروج على السلاطين، من الإنكار عليهم علنا وغير ذلك، هذا أمر مؤلم جدا، أمر مؤلم جدا. والذي ما جرب أن تقع الفتنة بين الراعي والرعية فتمشي الدبابات في الشوارع وتقصف الطائرات والمقابر الجماعية كما في كثير من البلدان التي ابتليت بهذا، نسأل الله عز وجل أن يعافيه، من لم يجرب هذا يا أخواني لا يمكن أن يستشعر خطر وقوع السيف. يا أخي دع أمر السلطان إلى الله سبحانه وتعالى وأنت عاجز. السلطان إيه ده؟ الواحد لو قال فيه حرام يبلطجي في الحي، بتجد كل واحد فينا إذا كان بيتربس بيته ترباس واحد بيجيب 100 ترباس، ولو سمع اللي نومه ثقيل العمر ما كان بيصحى حتى لصلاة الفجر تلاقيه لو حس بأي صوت قائم لأن يخشى على أولاده. وانتوا كلكم عشتم هذا الواقع بعض الليالي، كل البلاد شوف البلد دي اللي كان بيمشي فيها ضابط شرطة واحد من أولها إلى آخرها ويطارد البلطجية ويطارد هذا، واخد بالك؟ أصبح على كل بيت رجلين وثلاثة على حسب عدد اللي في البيت، رجلين بينزلوا ثلاثة بينزلوا ويجتمع أهل الحي، تلاقي الشارع الواحد في 100 رجل يحرسونه، 100 رجل يحرسون الشارع الواحد. فكيف إذا وضع الأمر بين الراعي والرعية بناء على مثل هذه الفتاوى إن الحاكم كافر؟ إذا الحاكم كافر يهدر دمه، يجوز الخروج عليه. طب القدرة؟ لا، الله عز وجل يتولاك إن شاء الله ودعك من هؤلاء، اطلع بس هذه فترة بسيطة وبيزاح هذه الأنظمة وغير ذلك من الأشياء. هذا كله خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاعدة إذن أهل السنة في المعاصي وقاعدة الخوارج قاعدة لابد أن تضبط يا أخواني، قاعدة لابد أن تضبط. طالما الفعل كفر دون كفر أو القول كفر دون كفر، فالقاعدة فيه كالقاعدة في سائر المعاصي، لا فرق بين سباب المسلم الفسوق وكتره كفر وبين من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. وأنا أقول لك الآن حتى حينما تناقش أي واحد في المسألة، ما اوعى تسمح لواحد يقول لك بقى الشيخ أحمد شاكر بيقول لا الشنقيط بيقول، شوف قول له الآن اختر ما شئت من التفاسير السلفية، ها، واختر ما شئت من الشراح الذين على منهج السنة والجماعة، اختر من شئت فإنه لا قائل بالكفر بإطلاق بمجرد أن الإنسان أن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، فضلا بقى أنك تجعل من المسائل إيه المسلمات في الدين، فضلا أن تطلب المباهلة على من يخالفك في ذلك، إن هذا لتجرؤ. ولهذا ما يقال مسألة خلافية عند أهل العلم ومحل نظر، ليست خلافية عند أهل العلم. وجد بعض المتأخرين الذين قالوا بهذا لا يقتد بكلامهم، لما المسألة ما ليست خلافية، المسألة فرق بين منهج أهل السنة وبين منهج الخوارج. وإذا أردت أن تتصور ذلك فأقول لك هل في خلاف مسألة خلافية في القاتل الذي يقتل مسلما؟ هل المسألة خلافية في الذي يؤذي جاره؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من يصواك، قال من لا يؤمن جروبه وإيقى، هل المسألة خلافية؟ إنما فهم بعض المتأخرين إن الصورة هذه ليست كالصورة التي قال فيها العلماء من قبل كفر دون كفر. نقول يا عم أنتم تكفرون بهذه الصورة؟ يقولون نحن نكفر بهذه الصورة باللازم، لأنه من يفعل هذا يقينا يشحد حكم الله ويقينا يكذب حكم الله. نقول والذي يقتل ويدخل فيصوب رشاشة تجاه أسرة كاملة، زوج وزوجة وأولاد، هذا يعلم أنه أن القتل حرام؟ هذا الذي يتجرأ على دماء المسلمين؟ قطاع الطريق دول الذين يقفون في الطرقات يقتلون وينهبون الأموال، هؤلاء يعتقدون هذا أن القتل حرام؟ إذن كفر كل هؤلاء، كفر كل هؤلاء باللازم، كفر جميع المصرين عن المعاصي باللازم. لهذا يا اخواني هذه المساله ليست خلافيه، ليست خلافيه، المساله ليست خلافيه، وان وجد فيها اقوال المتاخرين، لكن وجود الاقوال لا يعني وجود الخلاف، المساله ليست خلافيه. اجمع اهل السنه على هذا، على ان ومن لم يحكم بما انزل الله فلكم كافرون كفر دون كفر. ما في احد قال بعموم ذلك في الكفر المخرج من الملة إلا الخوارج، إلا الخوارج هم الذين يقولون بهذا. إذا عرفت هذا وإذا أدخلت الحكم غير منزل الله في قاعدة المعاصي استرحت، فما تقول فيه قل في سائر المعاصي قله في هذا. هذا هو ملحظ الضبط لهذه المسألة. إذا ما ضبطت المسألة على هذا الوجه سوف تدخل معتركا لن تخرج منه أبدا. المهم ده كلام النت يعني، مش كلام الكتب، هذا هو كلام النت. ما هو ده كلام النت وكلام الميدان هذا، لكن لما نيجي ندخل في الكتب ليس له ايه مثال سابق في الكتب، هذا الكلام ليس له مثال سابق في الكتب، خد بالك. انما في الاحكام الشرعيه اقصد ليس له مثال في الكتب يعني الذي يقولون هذا الذي يوصلونه. فما شاء الله متى كان سمع وطاعة يخبرون متى سمعوا وأطاعوا حتى نقول اسمعوا وأطيعوا في المظاهرات. هم لا يرون السمع وطاعة من ليس سلطان شرعي، حتى إذا جاءت المظاهرات قالوا سمعا وطاعة. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. سمع وطاعة للشيطان في أول الأمر لما قلت متى سلطان شرعيا، ثم سمع وطاعة للشيطان في ثاني الأمر لما قلت من السلطان أمر بهذا. السلطان قاعدة محسومة عندنا، لأن قد يقولون لنا نحن، طيب أنتم الذين تقولون سمع الطاعة فلماذا لم تقولوا في هذا؟ نقول لأن عندنا قاعدة منضبطة في سمع الطاعة، قلناها أولا ونقولها ثانيا وسنقولها عاشرا إلى أن نموت، وهي أن السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة فيما يوافق الشرع. فنحن من أرباب السمع والطاعة للسلاطين ما لم يكفروا، لكن إذا أمروا بالطاعة، إذا أمر بالعصية فلا سمع ولا طاعة. ولو كان أميري عمر حاشاه، ولو كان أميري عثمان حاشاه أن يأمرنا بالمعصية، لكن لو أمرنا بالمعصية ما أطعته. ادخلوا النار، هذا الأمير الذي أوقد لهم نارا، ادخلوا النار، قالوا وهل تبعنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا على أن نهرب منها؟ والنبي يقول أما إنهم لو دخلوها ما أخرجوا منها. فعندنا السمع والطاعة مضبوط بمتابعة نفس الشر. قلنا السمع والطاعة للسلاطين الذين لم يكفر في الطاعة، إن أمرونا معصية ما تحجبوش نسوانكم، حجب. عندنا مؤسسة ربوية تعاملوا معاه ما فيها أشياء، قلنا لن نتعامل ونستفتى في هذا، البنوك حرام، النقاب واجب. لكن لما جاء هذا وأذن السلطان كلنا نسمع له ولا نطيع، لأن هذا مبدأ الفساد. والسلطان إنما أذن بموجب ديمقراطية عالمية، وإلا السلطان لا يسمح بهذا أبدا. ولولا أن القوى الغربية تتابع السلاطين في هذا وتريد أن تشعلها نارا لا أباد السلطان كل من خرج في المظاهرات، لا أباد السلطان كل هذا. لكن هو يخشى من السياسة العالمية التي توجب هذه الديمقراطية وهذا المظهر الذي ليس يصلح في بلدان المسلمين. هذا عندهم هم، هذا عندهم، أما عندنا ما يصلح هذا النمط من التعامل. فالسمع والطاعة إنما يكونوا في حدود الشرع، فإذا خالف الشرع خلاص. أما قولهم أن هذا ليس له مثال سابق فهذا جهل مركب. هذا كمن سئل عن غزوة بدر فقال في العام العاشر، ولو قال لا أدري لكان جهله جهلا بسيطا. نقول كيف له مثال سابق ليس له سابق؟ أنا أسألكم سؤالا يا إخواني، ما حكم من قال لوالديه أف؟ بصار. ما حكم من ضرب والده؟ كيف ما؟ أين النص؟ فين الدليل؟ ما عندنا نص يقول إن من ضرب والده حرام. ها؟ داخلة في أوف، احنا عايزين نص. تقول داخلة في أوف، عايزين نص يقول إنه من ضرب والده فهو آثم. عندنا النص يقول ولا تقل له ما أوف، ولا تقل له ما أوف، لكن ما عندنا نص فإن ضرب الولد والده فإنه لا يكون آثما. إذن يجوز الضرب ولا يجوز أف؟ ما يقول هذا عاقل أبدا، ما يقول هذا عاقل أبدا، إنه لا تقل أف واضرب، لا تقل أف واطرد. فما في عاقل يقول أبدا قط بأنه جاء الإسلام بتحريم الخروج عن حد الصبر على ولاة الأمور، تؤدون الحق الذي عليكم تسألون الله الذي لكم، من كان له نصيحة عند السلطان فليبدها له علانية. قال عبد الله بن أوفى: عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي ثم أعلمه بالذي تريد، فإن استمع لك ولا فقد ليت ما عليك. يا أسامة ألا تطلع العثمان؟ قال: إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر باب من الشر أكون أول من فتحه. قال عبد الله بن عكيم: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا: هل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معاييره من الإعانة على دمه. ما يأتي الإسلام بكل هذه التحفظات مع السلطان ثم يقول لك: جيش الأمة واخرج بملايينها عليه وقل فليسقط النظام فليسقط النظام. كيف هذا؟ ونقول: ليس له مثال صادق، ليس له مثال صادق، لأنه ما لأن عصور العلماء منعت من هذا. كيف تخرج الأمة؟ هذا أمر لا يمكن. فأفيحرم عليك الإسلام، أفيحرم عليك الإسلام هذا، هذه الألفاظ، هذه الكلمات البسيطة، ثم يجوز لك أن تجيش الأمة في المظاهرات والحرق والتعديات وتقول: أصل هذه المسألة ليس لها مثال سابق؟ يحرم الإسلام الربا، أن يعطي الرجل للرجل 100 ب110، ولا نحرم صروح الربا والبنوك لأنه ليس لها مثال سابق. فإن قلت: لا يا شيخ، إيش قبل لي؟ هذا ربا وده ربا. صحيح المؤسسات ونظام وكذا ليس له مثال سابق، لكن المعنى واحد. نقول: ليه المعنى واحد؟ هذه البنوك بيعملوا منها مشاريع وينفقوا على الدولة ويعملوا كل حاجة فيها مصاري، بخلاف الربا الأولاني 10 ب10 ب11، هذا ربا صريح. لنا أن نقول هذا ليس له مثال سابق؟ تقول: لا، لكن انظر إلى المعنى. قل: ما لك ولم لا تنظر إلى المعنى هنا؟ مسألة واحدة. ولهذا نحن نعجب من الذي يقول هذه المسألة ليس لها مثال سابق، نعجب والله. ولهذا يعني الفتنة هذه يا أخوان جعلتنا نقول إحنا نراجع أصول التعلم أصلا، مش مسألة بقى إحنا مختلفين في مسألة الأدلة المشتبهة، لا، أصول التعلم اللي أنت كنت بتنكره بالأمس أصلا على من يقوله أنت تشهره اليوم، أنت تشهره اليوم. أنت النهاردة زي ما بتقول مثلا الحزب السياسي حاجة والدعوة حاجة، زي ما هم أقول لك: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، الحكم حاجة والدين حاجة. ما هو نفس المسألة، الحزب حاجة والدعوة حاجة، هي زيها بالضبط، الدين حاجة في المساجد وكذا والسياسة حاجة. ما هو أنت بتقول كده، ما هو الحزب يعني سياسة والدعوة يعني دين، فالدين حاجة والحزب حاجة. طب مش ده اللي كنت تنتقده بالأمس؟ نعم. فاللي بيتربى على النت ويدخل ويطلع له حاجات كتير مش هيخلص، لكن اللي بيفتح الكتب ويعرف سبيل المؤمنين هذا هو الذي سيحفظ إن شاء الله، وإن كان صعب يعني، وإن كان صعب الصبر على الكلام ده. طبعا صعب الصبر على هذا الكلام، وهذا المنهج صعب جدا خصوصا في أزمنة الغربة، خصوصا أنه أيضا ظلم الحكام يؤهل هذا نفسيا، يعني ظلم الحجاج بيؤهل ظلم الحكام بيؤهل الناس. فإذا اجتمع ظلم الحاكم مع جهل المحكوم ماذا تنتظر؟ هيطلع لك منك السنة منين؟ أهل السنة منين؟ يبقى اللي احنا نقوله ده كلام غريب مستغرب، بس يعني لعله يشفع لنا الآن إن ما فيش بقى سلطان تقبض منه ولا فيه إيه. ده أنت النهارده بتقعد مع اللواء يقول لك الثورة حلوة، تقول له ده هي وحشة، يقول لك لا ده حلو، مرتباتها تزيد، اللواءات يعني أنت وأنا متيقن بتاري ممكن واحد لو قابل بتاع أمن الدولة يقول له ده الثورة حلوة برضه.
قال رحمه الله: باب التغليظ في من قاتل تحت راية العمية. قال: أخبرنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتله جاهلية. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلس عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية. قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي.
فلا بد في القتال من اتضاح الراية، راية سلطان ولي أمر، راية معروفة مميزة. أما العصبية والجاهلية والقتال من أجل حمية كل هذا ممنوع، ولكن الإنسان إذا قاتل فليقاتل تحت راية واضحة. ولهذا العلماء ليه يقولون لابد من إذن السلطان ولابد من هذا؟ لأن هذه راية واضحة. إنما الإنسان يخرج تحت راية يقاتل عصبية، يخرج ضد واحد آخر يقاتل أيضا تحت راية عمية أو عمية وعصبية، وتنتشر الرايات في الأمة، وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، هذا يقتل هذا تحت راية يظنها هي الراية الصحيحة، وده يقاتل تحت راية يظنها راية صحيحة، كل هذا لا يجوز. وإنما لابد أن تكون الراية واضحة والأمر واضحا. نعم. والعمية أو العمية بالكسر والضم مشددتي الميم والياء الكبر أو الضلال، يعني يقاتل تحت الكبر أو الضلال. قال ابن منظور في اللسان: العمية الدعوة العمياء، وقيل الفتنة وقيل الضلالة. وفي هذا من الفوائد ما ترجم له المصنف، وهو بيان التغليظ في من قاتل تحت راية عمية، ومنها أن فيه وجوب طاعة الإمام ولزوم جماعة المسلمين، ومنها وجوب نصب الإمام، ومنها تحريم مخالفة إجماع المسلمين ونواجب الاتباع، ومنها ما قال القرطبي رحمه الله تعالى: ويستدل بظاهره من كفر بخرق الإجماع مطلقا. النبي يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برا وفاجرها لا يتحاشى منها ولا يفي لذي عهدها فليس مني. يقول القرطبي: ويستدل بظاهره من كفر بخرق الإجماع مطلقا، والحق والتفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعا به فمخالفته وإنكاره كفر، وإن كان الإجماع مضمونا فإنكاره ومخالفته معصية وفسوق. زي النص، الإجماع زي النص، بخالف النص الواضح البين قطعي الدلالة قطعي الثبوت هذا كافر، وإنما النص كان ظني محتمل هذا لا يكفر. كذلك الإجماع اللي يخالف الإجماع اليقيني هذا يكفر، واللي يخالف الإجماع الظني هذا لا إشكال فيه. ومنها أن من لم يدخل تحت طاعة إمام اللي يقول لك أنا ما لي السلطان، أنا ما بايعت بنفسي، المسلمون ما اختاروه، واخد بالك، من لم يدخل تحت طاعة سلطان وإمام فقد شابه أهل الجاهلية، شابه وليس بكافر، فبيتته ميتة جاهلية، يعني على طريقة أهل الجاهلية الذين ما كانوا يرون الدخول تحت والانضواء تحت الأمراء، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالته مرتكبا كبيرة من الكبائر، ويخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام، يوشك هذا الذي لا سمع ولا طاعة لأحد من الأئمة، يقول لك إلا إذا كان إيه، إذا كان على عدم معاصي، إذا اختار المسلمون كلهم، حتى في الذين اختارهم المسلمون هل سمعوا لهم وأطاعوا؟ ولكن هي فقط شبه، فالذي في دمه ألا منازعة السلاطين، لو جئت له بمن جئ، من الذي قال لابد أن تبيع السلطان أنت؟ من الذي قال بأن السلطان لا يكون إلا إذا اختاره المسلمون كلهم؟ من الذي قال لك ذلك؟ الأمة مجمعة على أنه من تغلب من السلاطين على المسلمين واستتب له الأمر فلو يسمع له ويطاع، هذا إجماع الأمة على أنه من تغلب فلو استمع وطاع. منين جئت بأنه لابد أن يجتمع عليه المسلمون كلهم؟ من أين جئت بهذا؟ فالسلطان المتغلب يسمع له ويطاع، إذا خرج وتغلب على المسلمين وقارهم بسيفه استتب له الأمر يسمع له ويطاع. متى يقال باختصار شديد، متى يقال هذا السلطان ليس شرعيا؟ إذا كفر. قال سبحانه ما إلا أن ترى كفرا بواحد، قبل الكفر ما في حاجة اسمها سلطان غير شرعي، ما في شيء اسمه سلطان غير شرعي، قبل الكفر ما في حاجة اسمها سلطان غير شرعي، لكن سلطان خرق شرع، سلطان فاسق، سلطان ظالم، سلطان فاجر، سلطان ضار، هذا كله حسب أوصاف السلطان، إنما أحكام السلطان من السمع طاعته وعدمه إذا وصلت إلى مسألة الكفر. وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة وإمام، لهم جماعة ولهم سلطان ولهم حاكم وأمكنه الدخول معهم فترك، فإن لم يكن أمرهم منتظما بل كان فوضى، ما في جماعة، الناس كده سايب على بعضها، فلا شيء عليه، بل يلزم بيته ويشتغل بأمر نفسه ويدع أمر العامة. فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر تفصيلا الذي يبقى معه ارتباط، وذلك في سؤالات حذيفة، حديث حذيفة المعروف، فلم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا متى يكون أمرك بيدك؟ إذا ما في جماعة ولا إمام. اللي بقى يقولك لا أصل شغور الزمان عن السلطان الشرعي، فعدم وجود السلطان الشرعي زي عدم وجوده أصلا، كما لو كان لم يكن للمسلمين، نقول إذا لم يوجد السلطان الشرعي بأي مفهوم، إذا لم يوجد السلطان الشرعي المسلم، ولا إذا لم يوجد أي سلطان، السلطان الشرعي الذي يفعل معاصي، فكثير من الناس قاعد هذا، قال لك السلطان هذا يبقى كافر مثلا، يبقى غير سلطان شرعي، يبقى احنا نجتمع على العلماء أو غير ذلك من هذه الأشياء. السلطان إذا كان يحمل الإسلام، إذا لم تستطع تكفيره فيبقى سلطانا شرعيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف يعيش المسلم في أي زمان وفي أي مكان ومع أي ناس، فما أشمل هذا النص وأكمله وأنبله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله يا إخوان، باب الإمارة باب متقن، بس لو أخذ على طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا اللي بيتكلم في قضايا الإمارة والجهاد وكذا، وبدنا لو تحدث من كتب السنة. حذيفة يسأل النبي إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفي دخل، قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يهدون غير هداي وتعرف منهم وتنكر، يتكلمون بألسنتنا ولكن دعاء على أبواب جهنم، كل هذا موجود. ولهذا اللي يقول لك فرق لا بين الظلم العام والظلم الخاص، فرق يا اخواني بين الظلم الخاص واحد يظلم في نفسه، لكن انتم ترون ضباط امن الدوله وترون مش عارف ايه، هذا يقوله اللي كانوا واقفين في ميدان التحرير ويقولونه على الشاشات الان، تفريق بين الظلم الخاص والظلم العام. من الذي قال ذلك؟ يهدون بغير هداي تعرفون وما تنكروا، و دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها، وهم من جلدتنا وتكرموا ألسنتنا. قال فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين أمامه. يا سبحان الله، اللي هم بقى تبع من الدولة، اللي هم عبدة الطاغوت اللي النبي يقول عليه ده، هو هذا صح؟ وإلا إحنا يعني علماء السنة ماذا يقولون غير هذا يا أخوان؟ ماذا يقول؟ معقول هذا تلزم جماعة المسلمين علماء أهل السنة ماذا يقولون غير هذا؟ تنيرك لا 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 ألزم؟ فين الإمام ده؟ وفين الجماعة دي؟ فين الكلام ده؟ هذا زمان، وإن حققت معهم وجدت أن الزمان ده يعني خلافة أبو بكر وعمر، مش خلافة حتى عثمان وعلي. لا لا فرق يا شيخ، فرق بين وبين، فرق يا شيخ بين وبين ده لا يمكن يا رجل. ده شوف لما مش عارف ايه اسرائيل عملت ايه، ولما مش عارف ايه وهكذا. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، يبقى كل ما سبق ما لم يصل الكفر بواح قاعدة واحدة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. سؤال يطرح نفسه، فإذا ما كان للمسلمين جماعة ولا إمام، شوف شوف الحديث الجامع، النبي يفتيك في واقعك هذا، النبي يفتيك في واقعك هذا، إذا ما في جماعة ولا إمام، إذا حصل وكان المسلمون على هذا ما في جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبقى إذن النبي ما قصر صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الفوائد التي تؤخذ من هذا الباب أن ارتكاب المعاصي والفجور لا يخرج عن الملة أيا كان نوعه إلا بالارتداد عن الإسلام صريحا، أعاذنا الله تعالى وإياكم، لأنه قال مات ميتة جاهلية. فهذا الباب باب مهم. نعم. لا هذا إذا عجز، إذا ما كان أمامة ولا إمام ولا جماعة وعجز عن إيجاد هذا، أما مع القدرة فيتعين عليهم اتخاذ سلطان تستقيم به دنياهم، لكن هذا محمول على حال ما في جماعة ولا إمام ولا تقاتل تفعل قل لا يعتزل. نعم، يعني هذه مسألة، ومسألة تنصيب الإمام مسألة أخرى. تنصيب الإمام هذا يجب على المسلم مع القدرة عليه كشأن الواجبات. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم القتل. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربيعا يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خر جميعا فيها. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. وقال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار مثله سواء. قال: أخبرني علي بن محمد بن علي المصري قال حدثنا خلف عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار. قيل له: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: أخبرني محمد بن المثنى قال حدثني الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثني قتادة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. وقال أخبرني أحمد بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال أخبرني أحمد بن عبدة عن حماد عن أيوب ويونس والعلاء بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. وقال أخبرني مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب مرسل. وقال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. وقال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. هذا الصواب. وقال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا مرسل. قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم ركاب بعض. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض. وقال: أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: بلغني أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس. ثم قال: لا ألفينكم بعدما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض.
نعم، فهذا فيه تشديد على تحريم القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا أن القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله في النار. طيب، أي استحق النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، هل يؤخذ من هذا أنه الإنسان اللي يهم بالسيئة يعاقب عليه عقاب من فعلها؟ يقال يفرق بين من هم ولم يتحرك ولم يفعل شيئا وبين من هم وفعل، فإن الذي قاتل أخاه قد هم وفعل وتناوب الضربات، كان حريصا على قتل صاحبه، لهذا كان جزاؤهما واحدا. فمن تحرك في فعل معصية وهم في أسبابها وتحرك فجزاؤه وإثمه إثم من فعل المعصية، زي اللي يتسلق الأسوار ويدخل البيوت من أجل زنا أو كذا ثم أمسك به أو طورد فهرب، فهذا إثمه إثم الزاني. فاللي بيتحرك ويسعى في أسباب المعصية فإثمه إثم من فعل المعصية، أما مجرد الهم في النفس فإنه انعقد أثم إثم النية، وأما إذا طرأت المعصية على باله فدفعها فلا شيء عليه. إذن الأحوال تختلف، واحد يهم على رأس الزنا فيدفع هذا سعيد بن رشد الرجيم هذا لا شيء عليه، واحد يعقد ذلك في قلبه ويتمنى ويهوى ويتمنى أن لو تمكن فهذا يأثم، لكن إثم نية. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، لو أن لي مثل ما ظن فعلت مثل ما فعل في المعصية، قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الثالث تحرك وسعى فهذا إثمه إثم من فعل، إثم مباشر. فهذه مقامات إيه؟ تختلف. إن مجرد أن يعرض الشيطان عليك شيء فتتسأل هذا شيء، طيب يتمكن من قلبك بهذا بهذه النية فأنت آثم في نيتك، طيب تتحرك فأنت آثم إثم من فعل. طيب، بهذا يكون انتهى هذا الكتاب، كتاب تحريم الدم. الحقيقة كان كتابا إيه؟ كان كتابا عصيبا يناسب اسمه، وأعجبني صراحة سبحان الله الاسم الذي اختاره النسائي رحمه الله تعالى، وكتاب تحريم الدم. فياليت الحقيقة الإخوة تدرس هذا الكتاب في أماكنها، بس ما أدري هل تدرسه على هذا النحو ولا يخرج من البلد، لأنه درسنا على هذا النحو تحريم الدماء وغير ذلك ما نقوله الآن، مع أن هذا هو الأصل على ما نجرت سنة الجماعة، يمكن لو درس اتهم الناس، يعني يكون على خلاف التبويب، بدل ما يكون كتاب تحريم الدم يكون كتاب إباحة الدماء حتى يسلم الإنسان. فهذا الكتاب حق كتاب مهم في غاية الأهمية، فإن المسلمين في كل عصر محتاجون إلى أن تعظم عندهم الدماء، لأن الإنسان فيه الشره وفيه العدوان وفيه التسلط وفيه الكبر، فإذا لم يرضع الشرع الإنسان ويخفف من هذه الوطأة فلا حدود لفعله إلا أن يشاء الله. ولهذا سبحان الله يا إخوان، إيه والله ترى هذا في الأخ إذا استقام، أو الرجل إذا استقام على الدين أو إذا لم يستقم. يعني الشباب دول الصغار دول ما شاء الله كالأفراخ دول، لو ما كان مستقيم على الشريعة وعنده القرآن وعنده السنة وعنده دروس العلم، ما شاء الله أنتجت سمتا طيبا أو كذا، لو ما كان هذا وترك كده لما طاقه أحد. شوف يحيى قديه أدري قاعد جنب الحيط أهو، تشوف ما شاء الله سنة القرآن والسنة. خلي يحيى ده واخد بالك ليس هكذا، وخليه بقى يسلك المسالك، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظه شباب المسلمين. كانت البلد تسمع كل الناس تسكر بيوتها وتغلق البيوت خوفا من واحد اسمه يحيى. تبص ليحيى ده تلاقيه واحد دي. هذا هو الحظ. فالإنسان سبحان الله إن لم يستقر مع الشريعة لا حدود له طغيان. طيب نكتفي بهذا القدر.